المجهودات الفردية في الاقتصاد قدرت ان هي توصلنا الى اعلى مستويات التعليم الجامعي، افضل 100 جامعة على مستوى العالم. حلم بيجي في بالنا، يدوبك جامعة المنصورة دخلت في هذه القائمة السنة اللي فاتت، لسه عندنا جامعات كتير محتاجين انها تدخل في افضل 100 جامعة على مستوى العالم. ده هيبدأ من ايه؟ هيبدأ من حل مشكلاتنا الفردية. هنشوف مع بعض النهاردة ازاي هنستعرض مشكلة حل المشكلات. فاكرين شغل السجاد والكليم الرائع اللي شفناه مرة اللي فاتت؟ فاكرين لما اتكلمنا عن نموذج في حل مشكلات المجتمع، وقلنا ازاي ان التنمية البشرية مش مجرد كلام ومحاضرات وندوات، ده حاجة على الارض الواقع. النهاردة معايا الحاج عبد السلام السنوسي، رئيس جمعية البشندي لتطوير المجتمع وخدمات المجتمع. هو هيعرفنا ايه فكرة الجمعية، تعمل ايه في قرية بشندي، الوضع ماشي ازاي. يا اهلا بيك يا عم.
اهلا بيك
يا مرحبا.
مرحب بيك.
قول لي بقى ايه حكاية الجمعية والموضوع ماشي ازاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية تنمية المجتمع البشندي محافظة الوادي الجديد، يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بانها انشأت من اجل خدمة المجتمع القروي بالبشندي. يعني الناس كانت في احتياج للجمعية، فهي اصبحت كل شيء في حياتهم، وفعلا يعني قضت على مشاكل كتيرة قوي كانت بتواجههم، لدرجة ان الجمعية الخدمة اللي بتأديها بيحس بها كل طفل وكل شيخ وكل رجل وكل امرأة في قرية البشندي.
طب قولي مثلا مثال على مشكلة من المشكلات اللي الجمعية جابت لها حل.
اكبر مشكلة كانت مشكلة الصرف الصحي، ودي على مستوى الجمهورية.
تمام.
يعني جمعية اهلية نبتدت مشروع صرف صحي، خطوط الحدار، محطات رفع، محطات معالجة، وبعد ما تعالجت المية عملنا عليها غابة خشبية اكثر من 10 فدان، دي عملتها الجمعية، يعني نفذتها الجمعية وبديرها الجمعية، ودي على مستوى الجمهورية. يعني لدرجة انه هو مثلا نزلت في كل الصحف والجرائد ان تجربة رائدة في قرية البشندي، واصبحت القرية الاولى على مستوى مصر لانها نفذت مشروع صرف صحي، نفذته يعني هي نفذته وبتديره، يعني استمريته وبتديره لغايه دلوقتي.
طب معلش، انت قلت غابه خشبيه. يعني ايه المقصود بكلمه غابه
يعني
خشبيه؟
يعني بعد ما عالجنا المي في الصرف الصحي زرعنا عليها غابه خشبيه بتاعت اخشاب، ما هيش بتاعت يعني
مش محاصيل، اخشاب ونخيل وكده.
اخشاب فقط.
اخشاب فقط.
انما النخيل
والاخشاب ده، انا اسف، الاخشاب دي اللي هي بتستخدم بعد كده في صناعات.
بتستخدم في صناعه العروق، يعني بناخد العروق بنسقي بها المنازل، وبتستغل الاخشاب بتاعتها في كل حاجه في القريه.
طيب
ده بالنسبه للمشروع من ضمن المشروعات، لكن
ده اللي احنا فيه ده اسمه ايه بقى؟
ده مشروع الكليم والسجاد. ومشروع الكليم والسجاد ده بدانا بالنهايه ونهينا بالبدايه.
ازاي؟
بدانا بالنسيج. يعني احنا اول ما فكرنا بالنسيج، وكانت فكره، ودي دخلت يعني من قديم الزمان، ولكن كان معانا الدكتور حماد عبد الله حماد، استاذ كليه التطبيقيه جامعه حلوان، وده تبنى الفكره برضو اياميها، وبدانا بمشروع النسيج. احنا بدانا بالنسيج، لكن قابلتنا مشكله السباق. كنا لو احتاجنا كيلو صوف ننزل مصر عشان نجيب كيلو صوف. فكرنا ان احنا نعمل مسبغه هنا، عملنا المسبغه، حلينا مشكله السباق. بصينا لقينا فيه عندنا كميه صوف، احنا بنجيب الصوف اللي بنجيبه صوف يعني كله مخلوط وكله مش كويس من اماكن مش مظبوطه. وعندنا كميه اغنام في محافظه الوادي الجديد غير مستغله، الصوف بيسيب الصوف على الخروف لما يطير. فاحنا لما جبنا فكرنا نعمل الغزل اللي سيادتك احنا واقفين فيه دلوقتي، قضينا على مشكله كبيره جدا. اولا اخذنا صوف الجز، وده الصوف الجز ده بيختلف عن صوف الشلح. صوف الجز ده بيبقى الخروف لسه حي وبيجري، وبنقصه بتبقى صوفه متينه وصوفه قويه. صوف الشلح ده اللي بيبقى في المدابغ، وده بقى فقد قيمته وما عادلوش اي لازمه، ده احنا بناخد الصوف الحيه اللي هي صوفه الجز. شجعنا مزارع الوادي الجديد ان هو يهتم بالخروف ويحميه، زادت نسبه اللحوم الحمراء عندنا في محافظه الوادي الجديد. يعني ضربنا عصفورين بحجر واحد، حلينا مشكله الغاز وزودنا نسبه اللحوم الحمراء في محافظه الوادي الجديد. بعد كده هوت لقينا عندنا مشكله ان احنا عندنا كميه اغنام كثيره. فاحنا ربينا الخروف في الجمعيه، يعني في مزرعه الجمعيه مربين الخروف، وبناخد من الجمعيه من القطيع بتاع الجمعيه، وبناخد من انحاء المحافظه كلها بنجمع الصوف الخام اللي هو صوف الغاز.
طيب قبل ما نسيب حته الغاز والنسيج دلوقتي التسويق بقى اخباره ايه للمنتجات؟
هو كانت هي يعني الاول كانت العمليه ماشيه، ولكن بعد الظروف اللي احنا فيها وبيتمر بها البلد فوقفت الحركه شويه.
طيب هي ان شاء الله هتعدي،
هتعدي
باذن الله،
ولو عدت هتبقى مشكله محدوده.
حلو. لما كانت الظروف ماشيه كان التسويق بيمشي ازاي؟ هل على السياحه ولا على
لا على السياحه والمصري.
المصري
اه يعني كان المصري بيشتري والسائح برضو اللي بيجي الفود السياحيه في هذا المكان وكانت تشتري برضو.
طيب هو بعد ما بيحصل هنا الغاز الخيوط اللي بتطلع بيتم الشغل بقى يدوي؟
بنسيجها فوق.
نسيج يدوي ولا بمكان؟
لا نسيج يدوي.
يدوي يعني ده اللي بنقول بقى عليه الهاند ميد وبيبقى سعره بيتناسب معاه.
ايوه كليم وسجاد.
طيب انا لاحظت حاجه مهمه قوي، ايه بقى حكايه الارابيسك والنخيل؟
الارابيسك ده لما احنا عندنا اولا النخيل كتير
تمام
في القريه او في المحافظه، بمعنى اصح المحافظه يعني مشهوره بالنخيل. ولكن احنا عندنا في الجمعيه نفسها زرعنا كميه كبيره من النخيل. واول ما بدانا ولقينا مثلا النخيل خلاص فيه يعني جريد وبتاع، فكرنا ان احنا نعمل مشروع للارابيسك. فاحنا دلوقتي بندور يعني بننفذ دوره تدريبيه على اعمال الارابيسك مع مؤسسه افاق جديده.
يعني هل ينفع الجريد بتاع النخل يطلع ارابيسك زي اللي بنشوفه كده من الخشب؟
ما هو سعادتك انت شيء دلوقتي فيه بنطلع القلم وبنطلع السمحه وبنطلع الستاره وبنطلع الكرسي وبنطلع يعني كل حاجه اللي سيادتك شفتها في المعرض. كل ده طالع من اعمال الارابيسك بتاع جريد النخيل فقط،
وبيبقى ليه صلابه
اصلا من الحديد.
يعني ممكن بعد كده اتوقع ان احنا هنطلع اوضه نوم،
اوضه نوم كامله،
اوضه نوم كامله،
اوضه نوم كامله
من النخيل،
من النخيل ومن الارابيسك.
طيب
احنا بنطلع الانتريه برضه
لما بنطلع دي، هل احنا بنقطع النخله تماما؟
لا يا فندم، احنا بنقطع الجريده فقط.
الجريده،
الجريده اللي هي ملهاش اي لازمه، كانت الاول مش عارفين نوديها فين، وكانت بتسبب حرائق كثيره في القريه.
طب غير الحرائق
اصبح النهارده كانت مشكله برضه، ما كناش عارفين نتخلص منها. كان بسبب حرائق كثيره وكان بسبب مشاكل برضه في القريه، لكن دلوقتي لما خدناه اولا استفدنا منه، ثانيا شغلنا العمال اللي موجوده في القريه. يعني احنا عندنا تدريب دلوقتي حاليا 20 فتاه بتتدرب على اعمال الارابيسك.
وهل التدريب ده بعد كده لما بيطلعوا انتاج بيبقى لهم هم رواتب او بيبقى لهم مقابل بيع؟
ده بالانتاج.
بالانتاج
ده هي مثلا بتشتغل بالانتاج.
طب معلش يعني هو سؤال كده بالتقريب مش هقول بالدقه. يعني لو واحده اشتغلت اتدربت كويس واشتغلت في موضوع الارابيسك اللي طالع من جريد النخل ده تقريبا في الشهر يكون مرتبها حوالي
ممكن دي توصل لها حوالي 35 و40 جنيه في اليوم.
يعني بنتكلم في حوالي 1400 في الشهر.
1400 في الشهر.
والخامه اللي هي جريد النخل جريد اللي كان قبل كده عامل مشكله.
كان عامل مشكله، حليناها بإيراد للفتاة أو الإيراد للست اللي هتشتغل على المكان.
طب احنا كده قلنا مشكلة الصرف، وقلنا مشكلة الغاز والنسيج والكريم والسجاد، وقلنا الأرابيسك. ايه تاني موجود هنا بيتعمل من منتجات بيئية أو بتعملوه في خدمة المجتمع هنا؟
لما هو لما أنا بقول لحضرتك احنا بناخد الصوف بتاع الأغنام على مستوى المحافظة كلها، حلينا بيه مشكلة
اللحوم الحمراء.
اللحوم الحمراء، إن احنا زودنا نسبة اللحوم الحمراء عندنا في المحافظة. الصوف ده اللي خدناه صوف الجد، الصوف اللي هو الحي، يعني اقدر اقول لسيادتك احسن قطعه كليم او سجاده تاخدها من محافظه الوادي الجديد. يعني انا مش ببالغ ولا حاجه، لان انا يعني ده عمر 30 سنه وانا عارف.
لا بصراحه انت مش بتبالغ، انا شفت.
ما انا بقول لحضرتك انا شفت الاماكن الثانيه نسبه الصوف ونسبه الخيش اللي موجوده فيها نسبه كبيره وعاليه جدا. لكن احنا عشان خاطر نطلع حاجه نقيه وحاجه نظيفه، فهنا في محافظه الوادي الجديد ما فيش حاجه اصلا نظيفها. يعني مفيش حاجة عندنا عشان نضيفها في الصوف، فهي الصوفة حية فعلا وصوفة نقية، وزي ما سيادتك شفت بتمر بالمراحل كلها من بداية الفارس للكارد للتسريح للبوبينة لكل المراحل اللي بتمر بيها. في نفس الوقت برضو بنمسكها بيد عاملة بتاعت أهالي، يعني مفيش لا مثلا مكنة ولا أي حاجة.
ما شاء الله طبيعي. ربنا يبارك لك والله يا حاج عبد السلام. لاحظوا احنا حلينا مشكلة بيئية، حلينا مشكلة لحوم حمراء، حلينا مشكلة بطالة وبقى في دخل قوي، حلينا مشكلة ان بقى عندنا انتاج يسمع باسمنا، وتميزنا في حاجة من ادوات البيئة بتاعتنا. بتهيألي تجربة محتاجين ان احنا نفكر بجد نعممها على مستوى الجمهورية، مش شرط ان احنا نعممها في نفس الادوات. كل حتة عندنا بتتميز بحاجة، ليه مش كل حتة تدور على الحاجات اللي هي بتتميز فيها ويقلدوا نفس تجربة قرية بشندي؟ خلوا الاسم ده حافظينه يا جماعه، قريه بشندي.
جمعية بشندي افتكروا التجربة اللي هم عملوها.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
بما ان احنا دايما بنوريكم الاسرار وهي خلطة نجاح على بعضها، الكليم اللي شفناه دلوقتي تعالوا نشوف بقى بيتعمل ازاي وبيتنفذ ازاي. قول يا عم الحاج.
ايوه.
ايه بقى حدوته بتاعت الكليم هنا وبيتنفذ ازاي؟
انا بقول لحضرتك، انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا لما بدانا بالنسيج اولا،
تمام،
قبل ما نبدا بالغاز، لما بدانا بالنسيج بقت خلاص النسيج ده بقى حرفه عندنا ومتوفره.
طب طوب زي ده بياخد وقت قد ايه عشان يكمل؟
ده بياخد مثلا حسب ظروفه، مثلا اذا كان 3 متر طول 2 متر عرض.
حلو.
ده حسب المتر، يعني البنت بتعمل حوالي 30 سم في اليوم.
30
سنتي على عرض النول.
على عرض النول ايا كان بقى فيه شغل ولا سادة؟
لا، ما هو بقى الشغل بتاخد 30 سنتي، ممكن لو سادة تاخد 50.
يعني لو 30 سنتي شغل زي ده يعني الثلاثة متر دول ياخدوا 10 ايام.
ياخدوا 10 ايام
عشان اطلع سجادة. ففي واحدة قاعدة على المكنة دي او كليم واحدة قاعدة على المكنة دي 10 ايام بتشتغل،
بتاخد 10 ايام معها.
كم ساعة في اليوم تقريبا شغل؟
تاخد 8 ساعات وتاخد 10، يعني حسب، لانها بتشتغل بالانتاج. هي شغلها بالانتاج، يعني ممكن تاخد، ممكن تيجي اخر النهار تاني، لان هي بتشتغل من الساعة 8 للساعة 2 وبتروح، وممكن ترجع فترة مسائية، هي حسب ظروفها هي.
طيب لو سجادة زي دي وهنبتدي بقى نبيعها، تقريبا بيبقى سعرها حوالي ايه؟
المتر بيوصل حوالي 70 جنيه فيها.
المتر حوالي 70، يعني تعملها حوالي 200 جنيه تقريبا.
لا يعني هي المتر بيوصل 70،
دي 3 في 2 ب 6.
6 6 سعر
420 جنيه تقريبا.
هي بتاخد على المتر اصلا حوالي 80 جنيه.
80 جنيه ما شاء الله. في نوع تاني من الكليم او السجاد بيتعمل بيبقى له سعر كده على بعض المقطوعية؟
لا ده كليم اللي فيه بقى النقوش والقطع، اللي هي يعني في قطع مميزه دي بتبقى بالقطعه، يعني بتاخد على القطعه ممكن المتر يوصل حوالي 200 جنيه تصنيع. تصنيع، لكن بيع بيضاف له بقى خامه وضاف
اللي هو بيبقى رسمه، ما بيبقاش حاجه
مطيه.
بيبقى شكل مكرر.
وفي بتوصل القطعه ما تجيش متر، توصل حوالي 340 جنيه
عشان الرسمه اللي
فيها رسمه، فيها مثلا شغل.
طب احنا هنا عندنا كم مكنه بقى في المكنه؟
عندنا حوالي 11 13 نول كليم، وعندنا 5 نول سجاد اللي هم شغالين.
وحجم بقى اللي بيشتغلوا الايدي العامله كام ده؟
الايدي العامله 93.
93 ما شاء الله. من كلهم فتيات
وسيدات؟ سيدات كبار
من القريه يعني.
ده بخلاف بقى شغل التوب الواحد اللي انت ستك شفته، دول سيدات كبار واعمال الكوش برضو حوالي 15 واحد.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا عم الحاج. بنشكر حضرتك باذن الله دايما في تقدم يا رب.
شكرا لحضرتك.
شكرا ليك.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
معانا استاذ عمار رئيس قريه بشندي، تعالوا نتعرف على مشكلات المواطن في بشندي عامله ازاي. استاذ عمار اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا فندم، اهلا بيك.
حضرتك قول لي من واقع المسؤوليه بقى، ايه المشكلات اللي ممكن تكون بتقابل المواطن في بشندي وبتتحداه؟
يمكن بقول لحضرتك احنا هنا في البشندي يمكن ربنا كرمنا وبفضل الله سبحانه وتعالى بشوية خدمات متوفرة، مش هننكر دوت، ولكن برضو فيه مشاكل بتقابل اي مواطن زي جميع القرى. يمكن احنا عندنا هنا اول المشكلات الموجودة هي مثلا حتة الطرق.
الطرق.
عندنا طريق البشندي بلاط دوت فعلا، ورغم انه تعرض اكتر من مرة في تعرض اكتر من مره امام المسؤولين وبتجي له مقايسات، ولكن بيرجع يتشال مره ثانيه، وهو رغم ان هو
معلش سامحني انا بقى.
نعم. تمام.
هل الطريق ده عامل مشكله في تسويق مثلا منتجات بتاعه القريه؟
الطريق بيربط البشندي بالمدينه او مركز بلاط.
ده نتيجته ايه عليكم بقى؟
يعني حته مهمه جدا، الطريق ده بيخدم القلاع الاثريه. اول طريق بيخدم الطلبه، احنا عندنا هنا ما عندناش مدرسه ثانويه، فالطلبه بتاعتنا بتروح مدرسه بلاط الثانويه. فلو الطريق دوت اترصف بيأثر المسافه حوالي 7 كيلو.
طيب على الطلبه. قلت مدرسه ثانويه، اخبار نسبه التعليم هنا ايه؟
لا احنا عندنا نسبه التعليم يعتبر 100%.
100%.
ما عندناش يعني، لو سيبنا الناس الكبيره
خلينا
في شباب اللي هو الحالي ما عندناش حاجه، ما فيش تعلم يعني.
طب هل في نسبه تسرب من التعليم؟
لا ده ممنوع.
ممنوع. وهل الاهالي فعلا
الـ 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 المواطن نفسه او ولي الامر يهمه جدا ان ابنه يتعلم. يعني مفيش حاجة اسمها انه يطلع يعمل اللي يشتغله في صنعة ويسيب التعليم، لا، ياخد شهادة اقل القليل، بياخد مثلا دبلوم صناعي، دبلوم زراعة، دبلوم تجارة، ده القليل، ده يعني الطالب اللي مستواه ضعيف. ولكن معظم طلبة البشندي يعني بيتعلموا ثانوية عامة، ثانوية أزهرية، عندنا معهد أزهري متوفر ابتدائي وإعدادي، وعندنا في بلاط، وعندنا بتفتح ثانوي في سنيدة، فيعني كمان توفرت خدمة بتاعت التعليم الأزهري فموجودة.
حضرتك قلت كلمة دلوقتي، مفيش عندي حد بياخد صنعة وما يكونش معاه شهادة.
تمام.
أنا هعكس السؤال.
تمام.
هل في حد معاه شهادة ومعهوش صنعة؟
لا، احنا مفيش، يعتبر يعني قلت 95-97 مفيش بطالة.
مفيش بطالة.
مفيش بطالة. ليه؟ ليه؟ احنا عندنا هنا حاجة اسمها الزراعة، ودي طبعا دي معروفة المستوى الكل.
تمام.
يعني كل واحد مثلا وانا بتعلم بشتغل مع ابويا في الغيط. وانا بتعلم البنات بتيجي تشتغل في الجمعية هنا. اللي على مشروع الكليم، مشاريع تانية. المهم هو مفيش حاجة اسمها قاعد في البيت. يعني كله يعني انا بتعلم ولكن بشتغل. انا اتخلصت دبلوم او خلصت التعليم بتاعي، حتى التعليم العالي برضو ما يستناش لما الشهادة تيجي، لا، هو بيشوف له فرصة عمل. في ناس يعني مثلا عندنا بتسافر مصر اشتغل لما بيلاقيش فرصة عمل هنا. يعني مثلا هو متعينش وعايز يتجوز، مش هيقعد يستنى، يعني مش مفيش ما عندناش قهوة الناس تقعد عليه.
طيب، هل الصناعات او الصناعات اللي هم بيشتغلوا فيها هل ممكن تأهل واحد ان يحاول يتجوز ولا صعبة؟
لا، يعني بقدر الامكان بيحاول. يعني انا ما اقولكش انها بتعيشه عيشه كريمه،
ولكن يشتغل 5-6 سنين أيوة
على ما يعمل شقه ويفرشها ويتجوز،
يعملها
بقدر على يعني على حاجه يقول اقل من المتوسط.
اقل من المتوسط.
أيوة.
يعني يقدر يوصل له خلال 5-6 سنين.
ممكن
10 سنين
ممكن. ممكن يشتغل.
يا عم كمل فيه بالصوت من بعيد، كمل فيه. لا ما هو ده الصوت دخل عليه في الجمعيه، انا اصلا كده. هو مش من هنا على فكره.
لا، مش من هنا، ده من ناحيه ثانيه. الحاج خدمني
حاجه على فكره، الموبايل.
فبقول
لحضرتك هنعيد الاول فين؟
انه العشر سنين.
يعني يقدر خلال 10 سنين يعمل بيت ويصرف عليه.
قلت حضرتك بيت اقل من المتوسط.
حلو.
لان مش معظم شباب القريه متعين. يعني في ناس كتيره مش متعينه.
انا ما بتكلمش
وبتعين واحد. انا فاهم،
انا بتكلم على صنعه.
ايوه، انا بقول لحضرتك يعني مش كل الناس متعينه. مش معنى ما فيش بطاله يعني الناس متعينه.
انا فاهم.
لا،
انا فاهم.
ما فيش بطاله يعني ما فيش حد بيستنى لما يتعينه الحكومه.
يعني لو واحد عنده 20 سنه وبدا في صنعه هنا،
تمام،
هل ممكن بعد 10 سنين ربنا يكرمه ويعمل بيت ويتجوز؟
احنا عندنا هنا الصناعات قليله، ولكن هو بيشتغل في الزراعه.
طب سواء كانت صناعه او زراعه.
ايوه تمام.
من عمل ايده
يعني برضه الاب ما بيسيبش ال
انا عارف ان الاب بيثبت.
ايوه بالظبط كده. بيشتغل يعني
يقدر يفتح بيت.
انا اتجوزت قبل ما اتعين.
من شغل.
من شغلي.
يبقى كده يا جماعه احنا بنعمل دعوه لكل شباب مصر.
تمام.
اللي بيقول ان عنده مشكله في الجواز عشان الظروف الاقتصاديه، يجي بقى يقعد في قريه بشندي، يصبر 10 سنين ويشتغل. أيوة. فيه،
واحنا مستعدين نستقبله.
خلي بالك اللي بتتكلم فيه ده فكره مش قليله.
احنا بفضل الله يعني الكلام مش كلام للتسجيل عشان تبقى
تمام.
كلام مش للتسجيل، كلام واقع حقيقي. احنا ما عندناش في البشندي بطاله، غير ان الواحد بينظر انه حته التعيين حاجه ثابته، ولكن هو ما بيستناش التعيين، هو بيشتغل ويصرف على نفسه. ويمكن اللي بقول لك عليه بيتجوز ده ممكن يبقى وراه اهل مسؤول منهم. مسؤول. لا، ده في ناس مسؤوله منهم.
يعني يصرف على اهله كمان.
في ناس بيصرف على اهله كمان. وبيتجوز على قد، يعني مش هقول مثلا بيعمل شقه بيت فخم، لا، بيعمل شقه اهو
يا سيدي، يعني اوضه وصاله.
بالظبط كده. بالظبط كده. هو ما بيستناش لما تعينه الحكومه عشان يتجوز او عشان يقول ده انا شغال. لا، هو بيشتغل وبيشتغل في الغيط، بيشتغل في حرف، يعني واحد سباك، واحد بنا، واحد بلاط، يعني يعمل بلاط. جميع الحرف اللي يعني ممكن تلاقي في البشندي، معظم الحرف موجوده في البشندي. يعني لما تحتاج سباك، تحتاج بلاط، تحتاج محاره، تحتاج دهان، موجود في البشندي.
بشكر حضرتك جدا يا استاذ عمار، وبجد تجربه مختلفه وفريده.
الله يكرمك.
انا بعملها دعوه صريحه بجد ودعوه حقيقيه، محتاجين ندرس النموذج، نشوف الفكره هنا ماشيه ازاي. لما اعرف ان عندي نسبه تعليم 100%، ما عنديش تسرب من التعليم، عندي معالجه لمشكلات البيئه، عندي نسبة البطالة مش واصلة 2-3%، فكرة ان الشاب يقدر يبني مستقبله وبنفسه. هيبني بداية ضعيفة، بداية صغنطوطة، بس كلنا بنبدأ بدايات صغيرة لكن عشان نكبر بعد كده، بس مهم انه يبدأ بنفسه. الفكرة دي يا جماعة محتاجة مننا بقى كلنا ايه؟ ندرس الموضوع ده. انا بعملها دعوة للمسؤولين والناس العاديين يجوا هنا الوادي الجديد في بشان دي يشوفوا الفكرة دي ماشية ازاي، فكرة حل المشكلات بنفسنا.
اياك في يوم تندم على شيء للي راح.
هل كل ما الاقي مشكلة لازم اجري واحلها؟ تخيلوا لما اقول لكم لا، مش كل المشاكل يا جماعة بنسعى لحلها. انا عندي اربع مستويات في التعامل مع المشاكل. مستوى بقول لك ما تعملش حاجة خالص ولا كأنك شايف حاجة. ليه؟ لما بتكون المشكلة اساسا مشكلة ضعيفة، اثرها ضعيف، هي لوحدها بتتحل، فهنا بقول لك ما تعملش حاجة. المشكلة دي انت لو اتدخلت فيها ممكن تزودها. عارفين لما بيكون كده في مجال الشغل ويحصل احتكاك ما بين اثنين اثناء العمل ولا تقرب منها. طب في نوع تاني من الانواع المشاكل اقول لك لا، انت هنا لازم تعالج الاثار بتاعت المشكلة. امتى الجأ لعلاج الاثار؟ لما يكون المشكلة بتاعتي خارج السيطرة، انا مش قادر ازيل السبب، فعلى الاقل بكتفي ان انا اخفف الاثار. لما الاقي ان المشكلة بتاعتي تكلفة ازالة السبب اكبر من الضرر اللي حاصل نفسه، فاسيب المشكلة واشيل الضرر. او ان انا اكون شايف ان المشكلة اساسا في طريقها للحل، بس على ما توصل للحل بيكون في اثار سلبية كتير فبنحاول نشيل الاثار. طب رقم ثلاثة اقول لك راقب فقط، لا بتزيل الاثار ولا بتقول ماليش دعوة هي تحل وحدها، ولكن هنا انا محتاج اراقب. امتى محتاج اراقب؟ خصوصا لما يكون سبب المشكلة مش واضح ليك. محدش يحاول يتدخل في حل اي مشكلة في الدنيا طالما هو مش فاهم السبب. لازم تبقى فاهم، لانك ممكن تيجي تصلح تبوظ الدنيا اكتر. افهم سبب المشكلة بقوة حاصل فيه ايه، هتبتدي تعالج. لو عندي المشكلة في طريق للزوال فانا ببتدي اراقب طالما ما كبرتش. لكن امتى بقى باخد قرار ان لازم اتدخل في حل المشكلات وما عادش ينفع ان انا اصبر؟ لما تكون مشكلة متفاقمة هي هتفضل تكبر مش هتثبت ابدا، او لما تكون مشكلة خطيرة، يعني هي مش هتكبر بس الضرر اللي حاصل منها دلوقتي ضرر يدمر الدنيا كلها، ضرر يدمر الشخص. هنا اقول لك لو سمحت تدخل سريعا لحل المشكلة. احنا قلنا من ضمن اساليب حل المشكلات اسلوب علمي بيسموه اسلوب كابنر تريجو. اسلوب كابنر تريجو ده فكرته ايه باختصار؟ فكرته ان احنا بنعمل عملية توصيف للمشكلة. تخيلوا يا جماعة ان من الاساسيات اللي تساعدنا في حل المشكلات ان احنا نحط لاي مشكلة اسم، عنوان. ليه انا بحط العنوان ده؟ لما بدي للمشكلة اسم او عنوان ده بيحددها ويحجمها في عقلي، وبالتالي بتعامل معها بشكل منطقي طبيعي. ما بنفعلش زيادة عن اللزوم، ما بقلقش زيادة، ما بخافش، ما بنهرش. لما بنحط الحجم الطبيعي بتاع المشكلة ده بيزود قدرتنا على التعامل معها. طيب سمينا المشكلة، هبتدي اسأل نفسي بقى ايه المشكلة بالظبط. اول سؤال عايز وصف، اعملوا وصف، ووصف يكون دقيق. طب بعد ما عملت الوصف ايه المشكلة؟ هي فين؟ لازم تعرف بتحصل في انهي جزء. ما فيش حاجة اسمها في كل حاجة، ما فيش مشكلة في كل حاجة، في كل حتة، في كل العلاقة على بعضها. المشكلة في جزئية، حدد مكانها. بتحصل امتى؟ هل المشكلة بتحصل في توقيت معين او لما بيحصل حدث معين؟ اضبط دي كويس واعرفها بدقة. طب بعد ما عرفت هي فين وبتحصل امتى، ايه اللي بيتغير لما المشكلة دي بتحصل؟ ايه اللي بيتغير فيا، في الوضع، في العلاقة؟ ابقى عارف ايه السمات المتغيرة. طب المشكلة بتكبر ولا بتصغر؟ يعني انا من اول ما بدأت لغاية ما خلصت او لغاية دلوقتي هي عمالة تكبر ولا عمالة تصغر؟ طب ايه اللي خلاك تعرف انها بتكبر؟ يعني ايه السمات اللي واضحة ليك تقول ان المشكلة بتكبر معاها؟ ولو بتصغر ايه السمات اللي واضحة ليك بتقول ان المشكلة بتصغر؟ انا عمالة اقيس الاول. المشكلة دي تهم مين؟ هل في اشخاص مشتركين معايا فيها؟ وما تهمش مين؟ مين الاشخاص اللي مالهمش علاقة بيه بالمشكلة دي او ما يهتموش بيها اساسا وما يهتموش بحلها؟ انا عايز اعرف مين الادوات اللي ممكن تساعدني ومين الادوات الاطراف اللي واقعين معايا في المشكلة. بعد ما بخلص ده كله ببتدي اعمل عملية عصف ذهني. وقبل العصف الذهني كمان بنستخدم حاجة اسمها سمكة ايشيكاوا. سمكة ايشيكاوا ده نموذج ياباني لحل المشكلات. يقولك تعالى نتخيل قصادنا هيكل عظم السمكة. السمكة لو بصينا لهيكل العظم بتاعها هنلاقي فيه سلسلة رئيسية وطالع منها اشواك جانبية، وطالع من الاشواك الجانبية اشواك ثانوية. احنا غالبا يا جماعة لما نتعامل مع المشاكل بنتعامل معاها سمكة كاملة على بعضها كده، الدنيا داخلة في بعضها، 100 مشكلة وانا مش قادر احدد الموضوع فين اساسه وفين راسه. عشان كده بيقول لحضرتك تخيل السمكة دي قصادك وابدأ شيل لو سمحت الأشواك الثانوية اللي فيها، ابدأ شيل التفاصيل اللي ملهاش علاقة بأصل المشكلة، ثم شيل الأشواك الجانبية خالص عشان يبقى قصادي ايه؟ سلسلة السمكة نفسها. انا كده عارف ان هي دي المشكلة الأصلية بتاعتي، حددت المشكلة بهذا الشكل، ابدأ استخدم العصف الذهني. العصف الذهني باختصار طريقة رائعة لتوليد الأفكار. يعني ايه توليد الأفكار؟ ابتدي اشوف انا عايز أفكار من مجموعة، مجموعة تقعد مع بعضها، هتقعد في وقت معين. طيب قعدنا، لما المجموعة دي تقعد مع بعضها وتفكر، اولا كل واحد يقول اللي يجي على باله، مفيش حاجة اسمها الكلام بتاعك غلط الكلام بتاعك صح، ده غلط. في العصف الذهني كل واحد يقول اللي يجي على باله زي ما يكون، لدرجة اقول لحضراتكم حاجة، في حل المشكلات انا عايزنا نبتسم نضحك. العصف الذهني عشان يديني افكار بجد فعالة لازم يكون في حالة من المرح، ومحدش يقول لحد يا عم انت بتهزر وبطلعنا بقى الموضوع، احنا عايزين جوه الموضوع ونهزر على قد ما نقدر، ده كده بنحل مشكلة بجد؟ اه والله بنحل مشكلة. شخص قاعد بيكتب، كل فكرة تتقال بتتكتب، محدش بيحكم على الافكار الاول، فكرة تبدو غريبة، فكرة تبدو بسيطة، فكرة تبدو سخيفة، اكتبوا كل الافكار اللي بتطلع. كتبنا كل الافكار طلعنا بعشرين تلاتين فكرة خلال فترة العصف الذهني. احنا قلنا هنقعد ساعة نفكر كلنا بصوت عالي في حل المشكلة، قعدنا الساعة وكتبنا كل الافكار اللي عندنا، وبعدين نبدأ عملية فرز. عملية الفرز يعني كل فكرة من الافكار اللي اتحطت هل عندنا القدرة على تنفيذها ولا ما عندناش، ده رقم واحد. معانا الادوات ولا محتاجين نحصل على الادوات دي، ده رقم اتنين. هل الحل ده بيتناسب مع قدراتنا وبيئتنا ووضعنا وتقاليدنا وشريعتنا ولا ما يتناسبش؟ لقينا عملية الفلترة دي طلعت جزء كبير من الحلول اللي كانت مكتوبة، جزء هيبقى غير منطقي، يا إما مكلف جدا، يا إما غير مناسب للعقيدة والتقاليد، يا إما غير مناسب لأدواتنا معناش القدرة عليه ولا عارفين حتى نجيب الأدوات اللي تنفذه. اتبقت مجموعة من الأفكار، المجموعة دي بقى نبتدي نحطها في المحك الحقيقي اللي هو بنقول لو أنا نفذت الحل ده هل هيديني النتائج المرجوة بجد ولا النتائج هتبقى أقل من اللي أنا متوقعه، لغاية ما أوصل إن هي دي النتائج المرجوة. طب وقفت ما بين حلين يا جماعة، إزاي أختار القرار الصح ما بين قرارين؟ من أصعب الحاجات اللي بنقولها التردد. التردد في اتخاذ القرار سببه حاجة من اتنين، يا إما أنت ما عندكش معلومات خالص عن الموضوع فمش عارف تختار إيه، يا إما أنت عندك معلومات كتير جدا لدرجة ان كتر المعلومات جاب لك حالة من الحيرة، اختار دي ولا دي، انت عارف كل فوائد دي وكل مميزاتها واضرارها، وعارف كل فوائد دي وكل مميزاتها واضرارها، فمش عارف تقرر. طيب عشان انهي التردد ده انا عندي اسلوبين. اسلوب عامل زي الانتخابات كده، حاجة اسمها تصويت مباشر. يعني ايه تصويت مباشر؟ يعني انا هختار قرار من اتنين شايفه اصلح وهبتدي اسأل الناس مين موافق ومين رافض واخد باغلبية الاصوات. طب والحل التاني؟ هطرح كل القرارات اللي عندي ويا جماعة كله يصوت على اي قرار يعجبه وصاحب التصويت الاعلى هو القرار اللي ننفذه. عشان نعرف اذا كان قرارنا صح ولا لا بنعمل له اخر اختبار صغير، اختبار تحديد صحة القرار. ايه هو؟ في ناس بتقعد تكتب المميزات والعيوب ويشوفوا الاكتر وينفذوا. هي الفكرة مش بالعدد. انا اسأل حضراتكم سؤال، لو واحد جي يقول لي انا عايز اخد قرار اتاجر بالمخدرات ولا لا، فهقول له امسك ورقه وقلم، ايه المميزات وايه العيوب؟ هيقول لي لا المميزات هيبقى معايا فلوس، فلوس كتير، ماشي. الفلوس دي بقى انا ممكن ابني بيها جامع واعمل مستشفى واعمل مدرسه. اه الفلوس دي بقى انا ممكن ابر بيها اهلي ومعارفي واعيش مرتاح. اه الفلوس دي انا ممكن اتعلم بيها تعليم كويس. كل دي مميزات ظريفه جدا، دي مميزات على فكره الفلوس مش تجاره في المخدرات. طب ايه العيوب؟ ولا حاجه، عيبين اثنين بس. ايه هم العيبين؟ هتاخد اعدام وتخش جهنم، بس بسيطه قوي. اقول نعم، هنا مع ان عيبين قصاد كم هائل من المميزات، ولو عيب واحد قصاد كم هائل من المميزات، بس العيب ده انا ما اتحملوش، يبقى القرار ده صائب، القرار ده غير صائب. طالما عيب دمر كل المميزات اللي قصاده يبقى القرار غير صائب. قبل ما ناخد اي قرار لازم نحسب مميزاته واضراره، وقبل ما التفت للمميزات والنتائج بتاعته هسأل نفسي اتحمل اضراره ولا ما تحملهاش؟ اتحمل الاثار السلبية للقرار ده هيحطها لي ولا ما تحمل؟ ما تتحملش ما ينفعش، دور على غيره. العصر الذهني طلع لك كذا قرار تتحملها، ابتدي احسب بقى المميزات اخبارها ايه، هتحقق المرجو ولو جزء منه. ما ننساش احنا اتفقنا على قاعدة خطيرة، لا توجد حلول كاملة في وضع غير كامل. في حاجة اسمها حلول جزئية لان الوضع دلوقتي مش مكتمل، اقبل الحلول الجزئية على حلول جزئية لغاية ما نصل الوضع كامل. احنا كده عملنا استعراض لقضية حل المشكلات، سواء على المستوى الفردي ولا المستوى الاجتماعي ولا المستوى المجتمعي. المستوى الاسري بنحتاج فيه جزئية مهمة قوي اضافة لكل اللي قلناه، حسن التفاهم والتواصل، كل طرف من الطرفين يبقى فاهم دماغ الاخر ويبقى فاهم الوضع، يبقى فاهم ازاي العلاقة بتستمر. ده عرض سريع وواضح، وجبنا نماذج كتيرة، ويمكن النموذج اللي انا عمال اركز عنه على مدار حلقتين بشندي، المثلة دي توضح القرية دي فكرتها ايه، موضوعها ايه، كنموذج عملي على ارض الواقع في حل المشكلات المجتمعية. ودينا مرتبطة اصل فرعوني اسلامي عربي، مجموعة من الاصول المشتركة مع بعضها. يعني لما تيجي تدور على حل مشكلتك شوف انت مين كويس قوي. يا رب دايما تكونوا بخير ومن غير مشاكل ومحققين كل النجاح اللي انتوا عايزينه مع خلطة نجاح. شكرا لكم.
كمل طموحك مهما كان، ايه يعني تفشل بكرة توصل للنجاح. خش في تجارب وانت يبقى لك مكان، اياك في يوم تندم على